إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا أحبابي فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بصلاة الاستخارة، وكنت توقفت معاكم في جزئية مهمة جدا 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 هحاول أفكركم بها تاني، ألا وهي هل يا ترى لما أصلي صلاة الاستخارة أخش بقى أنام علشان أرى رؤية أشوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا قدر لي وماذا اختار لي؟ نقول هذا الكلام ليس له أي طريق من الصحة، ليس له أي علاقة من الصحة خالص. يا إخواننا وأحبابنا، يجب أن ننبه على أن الاستخارة لا علاقة لها برؤية الإنسان كما يظن كثير من الناس، كما يظن كثير من الناس، لأن المقصود من الاستخارة هو سؤال الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا خير الأمرين وأن يجنبنا شر الأمرين. نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يرشدنا إلى أحسن الأمور. فكثير من الناس اللي تظن أن المسألة مسألة متعلقة برؤية منام، الكلام ده غير صحيح. الإمام ابن الحج رحمة الله عليه بيقول في كتابه المدخل: وبعض الناس يستخير الاستخارة الشرعية ويتوقف بعدها حتى يرى مناما يفهم منه فعل ما استخار فيه أو تركه، إن إحنا نشوفه في منام أو غير ذلك. قال: وهذا ليس بشيء، وهذا ليس بشيء، ليس هناك أي علاقة بين الرؤى وبين صلاة الاستخارة. قال: لأن صاحب العصمة صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستخارة والاستشارة لا بما يرى الإنسان في المنام، لا بما يرى الإنسان في المنام. طيب، كذلك أيضا قلت لكم أخواننا وأخواتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد في جزئية مهمة جدا، أن الرؤية عندنا ثلاثة، الأحلام اللي احنا بنشوفها ثلاث حاجات: في رؤية طيبة من الله، الرؤية الصالحة من الله، وقال: حلم وتهاويل من الشيطان، قال: وحديث نفس. تخيلوا لما يكون عندنا تلتين أحلامنا من الشيطان ومن النفس، كيف أن الإنسان يركن إليها؟ أخواننا وأخواتنا، ليس في شريعتنا أبدا الركون إلى الرؤى ولا إلى الأحلام ولا إلى المنامات، لا في معايش الدنيا ولا في أحكام الدين، لأن المعرفة المتحصلة عن طريق الرؤى والمنامات غير منضبطة، ما نقدرش نضبطها أبدا ولا متيقنة. ممكن الإنسان النهاردة بيحب فتاة وعايز يتقدم لها، لو صلى صلاة الاستخارة هيشوف إيه؟ لو واحد جعان جوع شديد جدا 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 ونام وهو جعان هيشوف إيه؟ إنه بيأكل. لو واحد بيحب بنت ونفسه يتزوجها وصلى صلاة الاستخارة هيشوف إيه؟ إنه قاعد معاها بيتزفوا في العربية مع بعض. دي أشياء يقينية. فالمعرفة المتحصلة أو المتحصلة عن طريق الرؤى والمنامات غير منضبطة أبدا ولا متيقنة، بل يدخلها الشك ويدخلها الريب، ولا يمكن أبدا أن ترجع الشريعة الناس إلى مصادر موهومة. الرؤى دي مصادر موهومة لا تحقق أدنى مستويات العلم. ليس هذا وحسب، بل ما يصيب الإنسان في منامه للشيطان له فيه نصيب، للشيطان له فيه نصيب، فلا ينبغي أبدا علينا أن نعول على مثل هذه الأمور. حد ممكن يسأل ويقول: طب إحنا هنعول على إيه؟ هيجي الآن إن شاء الله. حد ممكن يسأل ويقول: يا شيخ، طيب هل يضاف على هذا الدعاء إضافة أخرى؟ هل يضاف على هذا الدعاء إضافة أخرى، دعاء تاني أو غير ذلك؟ الأصل في العبادات التوقيف أحبابنا الكرام، الأصل في العبادات التوقيف، ومعنى التوقيف أشوف النبي عمل إيه وهعمل وراه، لأن لو كان في الزيادة خير كان النبي صلى الله عليه وسلم عملها، كان النبي صلى الله عليه وسلم عملها. وما تنسوش أن سيدنا جابر رضي الله عنه قال لنا: كان النبي يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، وقد علم أنه لا يجوز أن يغير القرآن بالزيادة أو نقصان، فكان هذا نصا على أنه لا يجوز لأحد أنه يقدم حاجة في صلاة الاستخارة في الدعاء يزيد أو ينقص. لذا كان الإمام ابن الحاج رحمه الله يقول كلاما رائعا، قال: ولا يضيف الإنسان إلى الاستخارة الشرعية غيرها، لأن ذلك بدعة، ويخشى من أن البدعة إذا دخلت في شيء لا ينجح ولا يتم، لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاستخارة والاستشارة، فينبغي عليه ألا يزيد عليهما شيئا، ألا يزيد عليهما شيئا. ولقد اختار صلى الله عليه وسلم لنا ألفاظا منتقاه جامعة لخير الدنيا والآخرة. الألفاظ النبي قالها دي الألفاظ التي تجمع لنا خير الدنيا والآخرة. فلا يجوز أبدا بحال الأحوال إن إحنا نزيد على ألفاظ الاستخارة شيء أو ننقص منها شيء. طب يا شيخ أنا مش حافظها، طب يا شيخ أنا مش حافظها، خلاص نكتبها في ورقة. والنهاردة أصبح من اليسير تكتب على جوجل دعاء صلاة الاستخارة، هينزل لك ملايين المواقع اللي عليها دعاء لصلاة الاستخارة، اطبعها وحطها قدامك وارفع ايديك ودعي ربنا سبحانه وتعالى. حد ممكن يسأل يقول يا شيخ وهل يجوز لنا ان احنا نكرر صلاة الاستخارة اكتر من مرة؟ هل يجوز لنا ان احنا نكرر صلاة الاستخارة اكتر من مرة؟ ارى والله اعلم، ارى والله اعلم انه يجوز للانسان ان يصلي الاستخارة اكثر من مرة، كلما كان الامر اعظم كلما كان الانسان محتاج الى ان يصلي صلاة الاستخارة اكثر واكثر واكثر. يقول عروة أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتب السنن. أنتوا عارفين أن عمر هو اللي أشار على أبي بكر الصديق في مسألة جمع القرآن، فعمر فكر أنه يجمع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها. اسمعوا اللي جاية دي. قال عروة فطفق عمر رضي الله عنه يستخير ربه شهرا كاملا، كل يوم يقوم يستخير ربنا سبحانه وتعالى مرتين، عفوا كل يوم يستخير صلى ركعتين يستخير فيهما ربه تبارك وتعالى. ده دليل ان كل يوم على مدار شهر كامل يبقى اذا يجوز لنا ان احنا نكرر صلاة الاستخارة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة بقدر المستطاع. كلما اجتهدنا في صلاة الاستخارة كلما كان ذلك افضل، كلما كان ذلك افضل. مما يدل ايضا على جواز تكرار صلاة الاستخارة، لما احترقت الكعبة في زمن ابن الزبير أراد ابن الزبير أن يقوم بتجديد الكعبة، أراد أنه يجدد الكعبة، فقال ابن الزبير لو كان أحدكم قد احترق بيته ما رضي حتى يجدده فكيف ببيت ربكم وإني مستخير ربي ثلاثة. حديث رواه مسلم في صحيحه، حديث رواه مسلم في صحيحه. يبقى ده دليل برضو أن عمر بن الزبير رضي الله عنه أو عبد الله بن الزبير قال أنا هستخير ربنا ثلاث أيام متواصلة، هل يا ترى نهدم الكعبة ونبنيها من جديد ولا نعمل إيه؟ أراد برضو أن يستخير ربنا سبحانه وتعالى. سؤال برضو من الأسئلة اللي دايما كتير من الناس بيسألوها، يجوز يا شيخ أن أنا مثلا أنا إنسان صاحب معصية وإنسان صاحب ذنوب، هو ينفع مثلا أوكل مثلا الشيخ فلاني أو الداعية الفلاني أو حد من الصالحين أنه يصلي صلاة الاستخارة عني؟ ينفع حد يصلي صلاة الاستخارة مع حد مكان حد؟ وده دايما حاجات احنا دايما بنقابلها، حد يقول لي يا شيخ بالله انا بستخير على كذا، استخير لي يا شيخ. نقول يا جماعة هذا لا يجوز اصلا، شرعا لا يجوز. في كلمة مهمة جدا للامام ابن عبد البر رحمه الله عايزين نأكد عليها وياريت نحفظها مع بعض. يقول ابن عبد البر اما الصلاة فبإجماع العلماء انه لا يصلي احد عن احد فرضا عليه ولا سنة ولا تطوع، لا عن حي ولا عن ميت. الصلاة بإجماع المسلمين ما ينفعش حد يصلي عن حد، ما ينفعش حد يصلي عن حد، لا صلاة تطوع ولا صلاة فرض، لا عن حي ولا عن ميت، لا عن حي ولا عن ميت. فالأصل ان كل انسان يصلي بنفسه. ولو تلاحظوا ان احنا قلنا في اول ما يتعلق بصلاة الاستخارة ان الاصل في صلاة الاستخارة ان الانسان مننا بيلجأ الى الله، ونجاح صلاة الاستخارة متوقف على حاجة واحدة، على إخلاص الإنسان بعد توفيق ربنا طبعا. فما ينفعش أبدا حد يقول لحد صلي عني، لأن أكتر واحد هيكون مخلص وبيصلي صلاة الاستخارة هو صاحب الموضوع نفسه، هو صاحب الموضوع نفسه. بعض العلماء وضع عدة أداب، وضع عدة أداب على ما يتعلق بصلاة الاستخارة، فقالوا يا ترى هو إيه الأداب دي؟ قال بعض أهل العلم ينبغي على الإنسان أنه يتطهر ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين ثم يجلس بتواضع وخشوع وذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم يرفع يديه ويسأل ربه عز وجل، ويسأل ربه عز وجل. قالوا بعد كده ثم يمضي الإنسان منا إلى من شرح له صدره، الحاجة اللي صدره منشرح لها يبدأ يتحرك فيها بإذن الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد في هذا الأمر خير فإن الله سييسر له الأمور ويوفقه لما يحب ويرضى، وإذا كان الأمر فيه شر فهنلاقي إن فيه الأمور بتتسد من وقت لآخر. يبقى إذن مما يدل على إن هذه الصلاة قبلت عند الله، أول حاجة انشراح الصدر، انشراح الصدر ده قول البعض أهل العلم. اثنين إن الإنسان تيسر له الأمور إلى أمر ما، ده مما يدل أيضا على أن الله قد استجاب له دعاءه واستخارته ووفقه لما فيه الخير، ووفقه لما فيه الخير. دي كانت بعض المسائل المتعلقة وبيكثر حاجة الناس ويسألون عنها، حبيت أن أنا أجمعها لكم في الحلقتين اللي فاتوا، حلقة اللي فاتت وحلقة النهاردة، حيث تكون أحكام الاستخارة بين إيدينا سهل جدا أن احنا نتعلمها ونقوم نعمل بها بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله.